الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، توقفنا في الفواكه الجنية من آثار السلفية عند قول المؤلف عافاه الله وشفاه: تشديد السلف في أمر الصلاة، تشديد السلف في أمر الصلاة أي في أمر تركها. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة، حدثنا بشر بن المفضل عن الجرير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا نقل لإجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على كفر تارك الصلاة. وقد نقل إجماع الصحابة غير واحد من العلماء كعبد الله بن شقيق كما في هذا الموضع، وكأيوب السختياني، وكإسحاق ابن راهويه، وكابن نصر المروزي، وكشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميعا. فهؤلاء نقلوا إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. تارك الصلاة كافر سواء تركها متعمدا أو تركها تكاسلا، سواء تركها جحودا أو تركها تكاسلا. والأدلة كما هو معلوم كثيرة، وقد سبق الكلام عن هذه المسألة في بعض الدروس الماضية، وعرفنا أن تارك الصلاة كافر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، أي الإجماع القديم. قال: وروى الإمام مالك رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما. والشاهد قول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فتارك الصلاة ليس له حظ، أي ليس له نصيب من الإسلام، ومن لا نصيب له من الإسلام فإنه من الكافرين. فإن المسلم ما دام مسلما له نصيب من الإسلام على قدر إسلامه، ولا ينتفي عنه الحظ، لا ينتفي عنه النصيب من الإسلام بالكلية إلا إذا كان من الكافرين. هذا الأثر عزاه إلى الإمام مالك في الموطأ، وسند الإمام مالك في الموطأ منقطع إلا أن الأثر صحيح في غير الموطأ. الأثر صحيح عن عمر في غير الموطأ. قال: وقال أبو القاسم الطبراني رحمه الله: حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال: حدثنا أسد ابن موسى قال: حدثنا شيبان أبو معاوية عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: من لم يصلي فلا دين له، من لم يصلي فلا دين له. هذا الأثر هو أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى المعجم الكبير أي للطبراني، قال: وإسناده صحيح. والصواب أن يقال إسناده حسن، فإنه من طريق عاصم ابن أبي النجود، عاصم البهدلة ابن أبي النجود، وهو صدوق حسن الحديث. على كل، هذا الأثر ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من لم يصلي فلا دين له. وهذا يدل على كفره، إذا كان لا دين له فهذا دليل على كفره، فتارك الصلاة ليس له دين صحيح لكفره والعياذ بالله. قال: وقال أبو عبد الله المروزي: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن بكار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه سمع عبد الله بن أبي زكريا يحدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا إيمان لمن لا صلاة له، لا إيمان لمن لا صلاة له. وفيه انتفاء نفي الإيمان لمن لا صلاة له، والمراد بها هنا نفي لأصل الإيمان، فقد علم في المذهب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين القول بكفر تارك الصلاة. لا إيمان لمن لا أصل له، أي لا إيمان له بالكلية، قد انتفى عنه أصل الإيمان وهو من جملة الكافرين. عزاه إلى كتاب المروزي تعظيم قدر الصلاة، وإسناده حسن: لا إيمان لمن لا صلاة له. فعلى كل، الصلاة لها شأن عظيم، فالواجب الاعتناء بها. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيني وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فلا يستهين العبد بهذه العبادة وبهذا الركن العظيم. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، من لم يصلي فلا دين له، لا إيمان لمن لا صلاة له. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، هذا يدل على عظم هذه العبادة وعلى الخطر البالغ في حق من فرط فيها وضيعها. قال لا يجوز الزيادة في العبادة على المشروع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة من الأقوال المنصوصة إذا تعبد بلفظها لا يجوز تغييرها ولو وافق المعنى, وهذا في الألفاظ التي تعبد بلفظها فلا تغير, يؤتى بها على ما جاءت كآيات القرآن مثلا, فلا يروي الإنسان القرآن بالمعنى, فنحن متعبدون بألفاظه ومعانيه, فلا يروى القرآن بالمعنى. وهكذا الأذكار التي تعبدن بألفاظها, فالأذكار يؤتى بها على ما وردت, ما تروى بالمعنى. ما يأتي الإنسان إلى أذكار الاستفتاح مثلا ويرويها بالمعنى في صلاته, ويأتي إلى التشهدات وصيغ التشهدات ويرويها بالمعنى, ويأتي إلى الصلوات ويروي ذلك بالمعنى, يأتي بها بألفاظها. وهكذا ما يتعلق بأذكار الصباح والمساء وسائر الأذكار يؤتى بها بألفاظها. الأذكار نحن متعبد بألفاظها ومعانيها. وهكذا ما يتعلق ببعض الأدعية كدعاء الاستخارة, فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الاستخارة كما يعلمه الآية بالقرآن, فدعاء الاستخارة يؤتى به بلفظه, ونحن متعبدون فيه بلفظه ومعناه. وما سوى ذلك مما ليس من هذا القبيل فإن الرواية بالمعنى مشروعة عند أكثر العلماء بشروط يذكرونها كرواية الأحاديث المتعلقة بالأحكام في بيان الحلال والحرام. قد يأتي الإنسان بلفظ الحديث وقد يأتي معناه, حديث يدل على حرمة كذا فيقول الشخص نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كذا, يعبر عن معنى الحديث وإن لم يسق لفظه, كأن يقول الشخص مثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شرب الخمر فيذكر معنى الحديث ولا يسق لفظ الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, فهذا مشروع بشروطه وضوابطه التي يذكرها علماء المصطلح في كتب المصطلح. إذن ما تعبدنا الله عز وجل بلفظه ومعناه فنأتي به بلفظه, وهكذا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وتعبدنا بألفاظك الأذكار فنأتي بها بألفاظها ولا نرويها بالمعنى كأذكار الصلوات أو غير الصلوات. وأما ما حصل من اليهود فإنهم غيروا وبدلوا, قال الله عز وجل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة أي اللهم احطط عنا خطايانا, فقالوا حنطة, ما جاءوا بالمعنى وإنما غيروا اللفظ وغيروا المعنى, فالله يأمرهم أن يقولوا حطة فهم قالوا حنطة أو قالوا حبة فغيروا اللفظ والمعنى. إلى هنا وننتقل إلى صفة الصلاة.